أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الصوم ينظر إليه من ثلاث جهات. الجهة الأولى الصائم، ما صفاته؟ الجهة الثانية الوقت المصوم، ما صفاته؟ الجهة الثانية المصوم عنه، ما صفاته؟ إذن نحاول أن نشير إلى الثلاثة. فكتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام، وصام يصوم صوما وصياما. هذه الكلمة تتطلب صائم وهو المكلف العاقل، أي البالغ العاقل المسلم الذي لم يتصف بصفة السفر ولا المرض ولم يتصف بالصفات التي تكون في النساء تمنعهن من مباشرة الصوم كالنفاس والحيض. إذا فرض عليكم أيها المخاطبون الصيام، هذا عام دخله التخصيص. كتب عليكم الضمير من صيغ العموم، عليكم جمع أجمعين، لكن لا، قال هناك رفع القلم عن ثلاث، وقال وعلى الذين يتطوقونه قراءة شاذة، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر. نعم. ففرض عليكم الصيام إلا ما استهني. إذن صفات الذي يلزمه الصوم: المسلم، العاقل، البالغ، السليم من المرض ومن السفر ومن المانع من مباشرة الصوم. كتب فرض عليكم الصيام أيها المخاطبون، واستثني منهم المريض والمسافر. والمرض له بداية وله نهاية، فبعض العلماء يأخذ ببداية اللفظ، يؤلمه أصبعه، تؤلمه ضرسه، يقول جيبوا الأكل ويأكل أنا مريض. وبعضهم لا يفطر إلا إذا أيقن بالهلاك، وبعضهم يتوسط. وكل من الأقوال الثلاثة صحيحة، لأن كل ما يطلق عليه اسم المرض الله قال فمن كان منكم مريضا وأراد فأفطر فعدة من أيام أخر، لأن الله تعالى يريد منا أن نكمل شهر الصوم شهر رمضان، فإن كان 30 يوما صمنا 30 يوما، وإن كان الشهر 29 يوما صمنا 29 يوما. قال ولتكملوا العدة. فمن جاءه مرض أو سفر أو عذر ممن يتصف بالعذر يكمل الأيام التي أفطرها سواء قلت أو كثرت. والمصوم عنه نوعان، نوع حسي ونوع معنوي. المصوم عنه نوعان، نوع الشرب والأكل ومباشرة النساء الجماع، هذا ممنوع منه الصائم بلا خلاف، لا أعلم فيه خلافا. فإذا كان، وهناك أمور مختلف فيها زي الحجامة وزي القبلة، والقبلة لا يمكن يختلف في جوازها لمن أمين أن يقع منه ما زاد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن في آخر الحديث وأيكم أملك لإربه، وكان صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه أو لأربه، لإربه وأربه قيل بمعنى واحد لشهوته، وفي رواية لإربه لعضوه على الخلاف الموجود في الحديث. إذن الذي يمسك عنه في الصوم نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه. وما كل شيء يمسك عنه في الصوم يمسك عن الأكل والشرب وعن إتيان النساء، والله جل وعلا أراد بذلك ابتلاء خلقه ليكبح جماح أقوى شهوة عند الإنسان، أعتى شهوة يملكها الإنسان شهوة البطن وشهوة الفرد، فقال أنتم في اتصافكم في الصوم تمتنعان عن هذه الشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والغروب لا خلاف فيه، ثم أتم الصيام إلى الليل. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وغربت الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، فإذا غربت الشمس حل الإفطار، أفطر الصائم. لكن عند الصباح فيه خلاف، والخلاف قديم، لأنه قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، فكلمة يتبين لكم في نواريكم أو يتبين لكم في وقوع الفجر، هو هل يتبين من التبين أي من الظهور والوقوع أو مما يقع في قلبك أنت منه؟ لذلك عند بعض السلف يعني أنهم يؤخرون السحور حتى يقولوا طلع الفجر، وبعضهم يقول هذا منسوخ، هذا في كان الأول، وما يقال إنه بعد الأذان يشرب، هذا الأمر ما عليه العمل، لأنه ورد عنه أنه بين سحوره وبين أذانه ما يقرأ القائل 50 آية. وقلنا عقلا إنه لا يتم الصوم إلا بأخذ جزء قليل من الليل في أول الصوم وجزء قليل من الليل في آخره، لابد ولو ثانية، لابد أن تأخذ جزءا قليلا من الليل في أول صومك وآخره ليسلم، وهذا الاحتياط. وهذا الدين دين راقي، ولذلك أركان الإسلام أركان لها معاني ولها فوائد ولها نتائج ولها مردودات للأمة لا يعلمها إلا الله. الصوم يهذب النفس، الصوم يعلم الصبر، الصوم يذكرك بالفقير، الصوم لا يدخله الرياء، الصوم له باب في الجنة خاص بالصائمين. فالصوم أمر عجيب، وأحسن شيء يقوي البدن الصوم، وغير المسلمين يقولون أحسن شيء لتقوية الجسم الصوم، وقالوا ما رأينا شيئا مثل الصوم الشرعي. بعدين هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ووصل 40 يسمونه الأمين، ويأتيهم بكل ما في الكون، هل يعقل هذا إلا من الله؟ ولذلك وجدوا أن أنفع شيء للصائم الرطب، فإن لم يجد الرطب التمر، فإن لم يجد التمر الماء يستفيد منه البتف. هذا أمر لا يعرف إلا بالوحي أو بالماء أو بالتحاليل وبالمجاهر وبمتابعة الإنسان. هذا ما عرف قبلها الميكروبات ولا الفيروسات، ولا عرفت التحاليل، ولا عرف ما ينفع ولا يضر. ولذلك هذا الدين عملاق، ديننا دي أي شيء أمر به الإسلام نافع، وأي شيء ينهى عنه الإسلام ضار. وهناك أمران حاولا أن يجعلوهما نافعين، وهو الدم ولحم الخنزير، وأدخلوهم في المعابد وأحاطوا بهم، فخرج الحكم النهائي أن لحم الخنزير ضار للأجسام، وأن الدم المسفوح ضار للأجسام أكلهما. بعدين هو صلوات الله وسلامه عليه ما عنده مجاهر ولا عنده مختبرات، لكن ما ينطق عن الهوى، حتى حاولوا، لأن الدم فيه كثير من المواد الغذائية، حاولوا أن يحطوا على شيء، فأصبحوا يجعلوا منه بعض البسكويتات للأطفال لأنه مغذي، أصبح يعمل لهم دمل ويعمل لهم بلى، فوجدوا أنه لا يصلح للاستعمال، ووجدوا أن الصلاة مفيدة للجسم، لأن كل خلية في الجسم تستفيد من الصلاة، وحركات الصلاة أحسن حركات رياضية. وبعدين لا بد من الطمأنينة لتدور الدورة الدموية في الجسم على هذه الحالة، حتى تطمئن راكعا، تطمئن ساجدا، تطمئن جالسا، حتى تعتدل واقفا. ووجدوا أن وضع الجبهة على الأرض يزيل الحزن، يخفف الكآبة، وقالوا إن الجسم يكون فيه شحنات كهربائية، وأنه إذا وضع جبهته على الأرض انسحبت الكهرباء في الأرض فخف ما يجد من الألم والكآبة. هذا قول يمكن كذب، يمكن يعرفه الأطباء. ذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك الصوم أمره عجيب. فأنواع الصوم قسمان: قسم حسي وهو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع، هذا حسي يرى، وقسم معنوي وهو الامتناع عن الغيبة وأكل الزور والنميمة وعن النظر الحرام والسماع الحرام والنطق الحرام والمشي الحرام. إذن الصوم له موانع حسية وموانع معنوية. فالحسية الشرب والأكل وما يتبعه من الشهوة، والمعنوية هو ما يقع فيه المسلم من المعاصي، فإنه لا يجعل الصوم سليما، وإن كان الفقهاء لم يقولوا إن صومه فسد، ولكن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فحري بنا ونحن في بعد منتصف رمضان أن نهتم بهذه الأيام، وأن نرشد، وأن نكثر من أن ندعو فيما نرغب فيه، وأن نكثر أن ندعو أن ربنا يحمينا مما نخاف منه. فهي فرصة ذهبية ووقت ضيق، وأن نقلل الكلام فيما لا يكون في ميزان حسناتنا، وأن نكثر من الأمور التي تكتب لنا في ميزاننا وتكون حسنات لنا، ونغتنم الفرصة ونعلم أن ربنا جل وعلا قال ادعوني أستجب لكم، وبين أن من أسباب استجابة الدعاء أن يكون ملبس الإنسان ومأكله ومشربه ومسكنه، أن يكون ما يخالطه الحلال. أطب مطعمك تستجب دعوته. ونعلم أن ربنا كريم، فإذا استقمنا وعملنا بديننا غمرنا ربنا بالسعادة، ودفع عنا ما نخاف منه، وأعطانا ما نرغب فيه. قال جل وعلا أوفوا بعهدي والله لا يخلف الميعاد. وإذن صائم ومصوم ومصوم فيه. فالصائم ذكرناه، والمصوم عنه الأمور المذكورة، والمصوم فيه هو الوقت الذي ينوي فيه العبد نية الصوم. والصوم ثلاثة أنواع: الواجب، صوم رمضان، وصوم الكفارات، وصوم النذر. إذن الصوم الواجب منقسم إلى ثلاثة أقسام. وسبق أن قلنا إن الزمن بالنسبة للصوم منقسم إلى ستة أقسام: زمن يجب صومه، وزمن يحرم صومه، وزمن يندب صومه، وزمن يكره صومه، وزمن يجوز صومه لبعض الناس دون بعض، وزمن يباح صومه. وقلنا إن كل عمل في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: الصوم لا يدخله الرياء. أما الصدقة والصلاة والوضوء والقراءة والتعلم قد يدخلها الرياء، أما الصوم لا رياء فيه. لماذا؟ لأنه سر بينك وبين الله، ما يطلع أحد على أنك صائم إلا الله. ولذلك يقال إن الصحابة كان أحدهم إذا ظهر على فمه الصوم من النشوف واليبس إذا خرج من البيت يضع يده في سمن أو في زبدة أو في زيت ويضعها على فمه حتى يخفي عن الناس صومه، لأن العبادة التي لا ترى أكثر حظوة وأكثر سلامة، ولأن المحمدة والذكر ونعم هذه تضر الإنسان، ولأن الإنسان ضعيف ولا يتمالك. فذلك ينبغي لكل واحد منا أن تكون له أعمال مخفية ينجو بها يوم القيامة، ذكر، صدقة، دعاء، ابتهال، بكي، خوف. أما الذي يراه الناس مشكلة، والخطورة، كل الخطورة أن أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة. كيف ذلك؟ واحد يلقي المحاضرات ولكن في قلبه أن يقال عالم، ما في قلبه أن يوصل المعلومة إلى الجاهل، ما في قلبه أن ينقذ المنحرف من النار، ما في قلبه أن ينجو من أن يلببه الناس يوم القيامة لأنه لم يبين لهم، قلبه مليء من الخير. أما الذي يريد أن يقال وقد قيل اذهبوا به إلى النار، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ونحن الآن في الدنيا. فيا أحبتي، كل واحد ينجو بنفسه قبل أن يقع في الورطة، والعمل لا يقبل إلا بثلاثة شروط. أي عمل، أول شيء أن يكون عامله مسلما مؤمنا مسلم، الثاني أن يكون مخلصا فيه لله، الثالثة أن يكون متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل لا يقبل إلا إذا اكتملت فيه هذه الشروط الثلاثة. والله تعالى أعطانا العقل والسمع والبصر وقال لعلكم بهذه الموارد التي منحكم تشكرونه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وأعطاكم فسحة وهي رأس المال العمر، وامتن عليك بالعينين واللسان والشفتين، فلماذا تروح في طريق داهية وأنت عندك طريق سلامة؟ أين عقلك؟ أين بصرك؟ أين سمعك؟ فينبغي قبل أن يفوت الأوان علينا أن نبادر، أن نبادر بالعمل لننجو، ونعلم أن العبادات العينية لا تقبل إلا إذا أديت على الطريقة التي شرعها لنا ربنا. الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال له ارجع فصلي، فصل فإنك لم تصلي، صلى قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، بعدين قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبل ثم اقرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالذين يصلون كثير منهم يريد أن ينتهي من الصلاة لا ينتبه من القراءة ولا من الركوع ولا من السجود ولا من الطمأنينة ولا من النية، فتجه يؤدي الصلاة ويرابي ويؤدي الصلاة ويعق ويؤدي الصلاة ويضيع الواجب عليه ويؤدي الصلاة ويأذي جيرانه. هذا الذي أداه غير الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا لم يمنعه من الفحشاء والمنكر فهو الذي أداه غير الصلاة. فلنتنبه لذلك ولنعلم أن ربنا لا تخفى عليه خافية، وأن الذي يخلص ويعمل الله لا يضيع أجره، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن كل الشرائح التي توضع في النار تترك الحق عمدا وتكبرا وتلاعبا واستهتارا، كما قال في الآية كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. قال المفسرون هنا محل إضمار أظهر لخطورة الموقف، ألم يأتيكم نذير بلى جاءنا، لكن قال بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبين أن الله تعالى لا يجعلنا مهتدين إلا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. في الشريعة الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يضركم من ضل، الاهتداء أن تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، فإن لم يقبلوا أنت قمت بما يلزمك وقد اهتديت. أما إذا رأيت أخاك على المعصية ولم توضح له القضية يلببك يوم القيامة ويقول يا رب إن فلان رآني أفعل المعاصي ولم ينهني ورآني أتخلف عن الواجب فلم يأمرني، يا رب انتقم لي منه، فيقع في الورطة. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائده ثلاثة. الفائدة الأولى لننجو نحن من العقاب، معذرة إلى ربكم. الفائدة الثانية لعله يهتدي. الفائدة الثالثة لكي لا يبقى له عذر عند ربه يوم القيامة. أيوة. فهذه الأمور مهمة، ونحن الآن العالم في حاجة ماسة إلينا، المسلمون يحتاجهم العالم ليظهروا لهم جمال الدين في حياتهم وفيما لا يأمر به وفيما لا ينهى عنه، فهو منقذ للبشرية، ولو اتبعته لسعدت سعادة لا وراء وراءها. وفي نهاية هذه الآيات قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. بيّن الإفطار والمفطرات وبيّن ما لا ينبغي أن يعمل، وأن المسلم في رمضان ينبغي أن يستهد في الطاعات، وأن المندوبات في رمضان 6: إعجال الإفطار وتأخير السحور وكثرة الأعمال والإفطار على تمرين أو رطب أو ماء، وهذه الأمور مندوبة، وتبييت النية لازم. وعند بعض العلماء كالمالكية من نوى الليلة الأولى من رمضان أغنته عن يعني النية كل ليلة، وقالوا السحور نية للصوم، والدين يسر. وأن من استقاء يعني أعاد هذا اليوم، ومن ذرأه القاء لا صوم عليه. والحجامة فيها أقوال كثيرة، كثير من العلماء يقول منسوخ، وعند الحنابلة يرون أن المنسوخ هو جواز الحجامة، لأن ابن عباس راوي الحديث كان يعد أدوات الحجامة فإذا غربت الشمس وهو صائم احتجم. فابن عباس يريد أن يتورع، ولذلك حديث احتجم وهو صائم ومحرم هذا كان يقال في حجة الوداع، وما هو متأخر ينسخ ما هو متقدم، والنسخ رفع الحكم المتقدم بخطاب متأخر. وما دام فيه خلاف الأولى تركها للصائم، الأولى دع ما يريبك إلى ما يريبك. فإذا كان الإنسان معتكف ينبغي أن لا يأتي النساء. والاعتكاف باب عظيم عند الجمهور سنة، واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكف من بعده أزواجه، ويرغب فيه في العشر الأواخر من رمضان. ومالك يكره الدخول في الاعتكاف، قال لأنه مندوب وأمر ليس بلازم، والقيام به صعب، والمسلم لا يدخل نفسه في عبادة قد تسبب له الحرج. فذلك قال مالك إن الدخول فيه مكروه، والجمهور قالوا هو سنة. فإذا أراد المعتكف أن يعتكف العشر الأواخر الأولى أن يدخل قبل غروب يوم 20، قبل الغروب بلحظات. وإن نوى الأيام يدخل قبل طلوع الفجر حسب نيته واختياره. فإذا دخل المعتكف الأئمة فيهم من تشدد في 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 الاعتكاف بشكل عجيب كالمالكية، وفيهم من تساهل بشكل عجيب كالشافعية، وفيهم من توسط. فالمالكية قالوا المعتكف لا يعمل إلا عمل للآخرة، يقرأ القرآن بنية العبادة لا بنية الحفظ، لأن الحفظ له علاقة بالدنيا، ويتعلم بنية العبادة لا يتعلم بنية أن يتعلم علم لأنه يستفيد منه في الدنيا، ولا يخرج من المسجد إلا لشيء لا بد له هو منه كالأكل والشرب وقضاء الحاجة إذا لم يكن عنده أحد يخدمه. ولا بد للمعتكف إذا اعتكف أن يعتكف في المسجد، ويتعين عليه إن طال عن 6 أيام أن يعتكف في مسجد يجمع فيه، لأن من العلماء من قال من اعتكف في غير مسجد يجمع فيه وخرج للجمعة بطل اعتكافه، ومن العلماء من قال لا يبطل اعتكافه لأن هذه عبادة وتلك عبادة ولا يبطل اعتكافه، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجته. وينبغي للمعتكف أن يعتني بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والسكوت، يقرأ القرآن، يذكر الله، يصل، يدعو، يسكت. والكبيرة مفسدة للاعتكاف، من ارتكب كبيرة فسد اعتكافه، وإذا كان الاعتكاف نذرا يجب أن يقضيه، وإذا لم يكن نذر إن أراد أن يقضيه وإن لم يرد. نعم. وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى من في وقت مخصوص من شخص مخصوص. والشافعي إذا أراد أن يمر بالمسجد يقول نويت أو يعزم على الاعتكاف مدة مروره بالمسجد، ويمكن أن يعتكف ساعة أو يعتكف ساعتين أو 3، وهذا قول أيضا للحنابلة. أما الأحناف والمالكية فلا بد من الصوم مع الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا وهو صائم، فذلك لأنه يعتكف في رمضان أو لأن الاعتكاف لا بد فيه من الصوم، قولان للعلماء. والشافعي قال لا يلزم الصوم في الاعتكاف، لأن عمر لما دخل في الإسلام رضي الله عنه قال للنبينا صلى الله عليه وسلم نويت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. فقال الشافعي الليل لا صيام فيه، وهو أثبت له الاعتكاف. فقال مالك الليل المقصود بها 24 ساعة. نعم، ما هو الليل الحال؟ وعند المالكية قول إنه إذا اعتكف لا يخرج إلا بعد فجر يوم العيد، وعند الجمهور والاتفاق على أن ليلة العيد ليست من رمضان، وأنه إذا خرج رمضان انتهى الاعتكاف، فذلك أمر استحسان واجتهاد ولا يلزم. والقول بلزومه ليس بلازم، لأنه لزوم ما لا يلزم. نعم. والحقيقة من أهم ما ينبغي أن نعتني به هو مداومة قراءة القرآن. هذا شهر القرآن، فلنكثر من قراءة القرآن فيه، ولنتدبر ولنتأمل، ونحاول أي صفحة قرأناها وأشكلنا لنا فيها شيء أن نسجل الإشكال ونعود إليه فيما بعد ونقرأ القرآن، لأن كل حرف منه بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الكتاب نور وبرهان وبركة وتبيان لكل شيء، وقراءته يعني تشرح الصدر وتغني النفس وتعلم الفصاحة وحسن الخلق وتحذر الفضائل، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث عثمان في الصحيح. وينبغي لنا أن العادات التي كانت عند بعضنا يمنعها رمضان في كثير من الوقت أننا نجتهد ولا نعود عليها. ينبغي أن بعض العادات التي يبتلى بها بعض المسلمين ورمضان يمنع من تعاطيها وقت الصيام، ينبغي للعاقل أن يستمر على ذلك ويعالج نفسه. وفرصتنا أن نكثر من الدعاء لإخواننا وأقربائنا وأحبابنا ولجميع المسلمين، لأننا لا مال عندنا ننفق عليهم ولا قوة عندنا ندفع عنهم، فنكثر من الدعاء للمسلمين. وقد توافق وقت إجابة فتغمر الأمة بالخير وبالفضل بدعواتك الطيبة. ونعلم أننا نحن مطالبون بأن لا نختلف وأن نتحابب وأن نتعاون وأن ننظر إلى المحتاج فنزيل احتياجه، وإلى المريض فنعالجه، وإلى الضعيف وإلى المظلوم فنرد عنه المظلمة، لأن ربنا يقول وتعاونوا. ويقول ربنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الفتنة موت القلب. الفتنة إنسان ما عنده غريزة لإنكار المنكر. الفتنة الإنسان لا يتألم لأخيه إذا رآه في حاجة. ما في فتنة أكبر من قساوة القلب. فالواحد يحاول أن يترقى في الفضائل، والفضائل الترقي فيها يكون بالمحاسبة وبفعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا ترقيت في الفضائل كل من خالطك استفاد، وكل من كلمته تأثر، وكل من رآك أذعن لك. فهذه الأمور نحتاج لها. ونترك لكم المجال للأسئلة، لأنه من عنده سؤال أو استشكال في الصوم فليسأل، لأن الصوم كثير ومتشعب، عشان هذا يساعدكم في عبادتكم. تفضل. يجوز عنده قريب متوفى يقول هل يريد أن يعمل عنه عمرة؟ يجوز أن يعمل عنه عمرة بعد أن يعتمر عن نفسه، ويقول لبيك عن فلان وتدعو له وتدعو لنفسك ولك وله الأجر. نعم. الفترة تريد أن تطلعها هنا لا غبار، وتريد أن تطلعها في بلدك لا غبار، والأولى أن تدفعها عين، ما هي نقود. أغنوهم يوم العيد. وإن كان مذهب أبي حنيفة أسهل للناس، لكن تدفعها من 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 قوت البلد. أيوة قوت البلد صاع يكفي. كل صحيح، اللي فعلها صحيح والذي لم يفعلها صحيح، لأن هذه مسألة خلافية. وإذا كانت المسألة خلافية الذي ترجح عنده هذا يفعل به، والذي ترجح عنده هذا يفعل به، ولا نضيق واسع. والجنة أبوابها ثمانية. قال له لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم صلى وبعضهم أخر العصر حتى وصل بني قريظة، ولم يعب هؤلاء على ولم يعب هذا على هذا، وكانوا يكونون في السفر، فبعضهم يصوم وبعضهم يفطر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقلنا في هذه الدروس المباركة أننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور لا خامس لها. عندك دليل وعندي دليل لا إشكال، كما قال العلماء في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال القرء الحيض، وإمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه قال القرء الطهر. وكل منهم استدل بالكتاب والسنة وباللغة، فيستحيل أن يكون أحد القولين خطأ. إذن عندك دليل عندي دليل لا إشكال، لا دليل عندي ولا دليل عندك لا إشكال. شعر الصدر هل يحلق أو يترك؟ ما في دليل. شعر الصدر الذي ينبت للرجل هل يتركه أو يحلقه؟ هل نلحقه بما أمر بحلقه أو نلحقه بما أمر بتركه؟ في شعور في الجسم مأمور بإزالتها، وفي شعور في الجسم مأمور بتركها، وهذا واضح ومعروف. شعر الصدر نلحقه بأي ما في دليل. عندك دليل ولا دليل عندي نكون معك، عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي. هذا لازم نشيع بيننا، هذا أمر مهم، هذا أمر يخلينا نتعايش ولا نختلف. ديننا مبين لكل شيء بأجمل الأساليب وبأفصحها وبأوضحها وبأقربها، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كيف حري بنا أن نتكافل، أن نتعاون، أن نتحابب، أن نتزاور، أن يكون بيننا ما به نقوى. العالم الإسلامي أخبرت بالأمس أنه أصبح العالم الإسلامي مليارين، مليارين. قالوا أنتم غثاء كغثائي، هذا إعجاز نبوي، أنتم كثير. ولكن أصابكم الوهن، لا إله إلا الله. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، ولا فيه فضيلة إلا بالنفس والمال، الجود يفقر والإقدام قتال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فالوهن هو الذي قوض مليارين، الوهن هو الذي قوض مليارين وضعفهم. فينبغي أن لا نوهن، وينبغي أن نبذل، وينبغي أن نتعاون، وينبغي أن نتحابب، وينبغي أن نشيد المصانع، وينبغي أن نشتري العقول، وينبغي أن نوطن العلم، وينبغي أن نحل مشاكلنا بالصلح. أصلحوا بين أخويكم، الصلح خير، خذ شيء واعطيني شيء وخلينا نتعايش. سورة الحجرات بشرح بتفسير الإمام القرطبي كفيلة بحل مشاكل العالم الإسلامي، بحل مشاكل سكان الأرض. تفسير سورة الحجرات للقرطبي يحل مشاكل العالم. 52 مسألة ينبغي لنا أن نهتم بقيمنا وبمصالحنا وبالعلم وبالتحابب وبالتعاون، وأن لا يكون الأمة المسلمة بين الأمم غثاء، وأن يكون الكفار يشترون العقول ويوطنون العلم ويشيدون المصانع ويحلون مشاكلهم بالصلح فيصبحوا أقوياء، وتكون الأمة تعطل الأوامر والنواهي فتكون ضعيفة. ولذلك باختصار مشاكلنا أوامر معطلة ونواهي منتهكة، مشاكل مليارين أوامر معطلة ونواهي منتهكة. لا بد للأمة أن تتعاون على تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، وبعد ذلك ما أرادته الأمة يعطيه ربها لها، وما خافت منه الأمة يؤمنها ربها منها. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وفي النهاية كل واحد منا يملك نفسه، فينبغي لكل واحد منا أن يكون مسلما متقيا فاهما، ينبغي لكل واحد منا أن يكون مسلما احتراز من الكافر، متقيا احتراز من الفاجر، فاهم احتراز من المغفل. فإذا كان كل مسلم متقيا، كل واحد منا مسلما متقيا فاهما، ارتفعت الأمة. وإذا كان كل واحد منا يلقي اللوم على الآخرين، الله يهديهم لم يفعلوا، والله يهديهم. طيب الله يهديك أنت، ما لا فعلت أنت، كل امرئ بما كسب رهين. فينبغي لكل واحد أن يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. يقول عنده مال أعده للبناء، المال الذي أعد للبناء أو أعد لقضاء الدين وحال عليه الحول يزكى، فإن أردت أن تسلم من الزكاة أقضي الديون أو أبني البناء قبل أن يحول على هذا المال الحول، فإذا حال على المال الحول وجبت فيه الزكاة، لكن قبل أن يحول عليه الحول خرج الزكاة، يعني أعطي للديون أو أبني فلا يكون عليك فيه زكاة. أيوه. لا، إذا حال عليه الحول فيه زكاة، ولو عليك دين، أنت عليك ديون أقضيها قبل أن يحول الحول، إذا حال الحول خرج الزكاة.
فضيلة الشيخ،
السنة أن تكون العمرة في السفر واحدة، وكان مالك يكره التردد في العمرة، وكل شهر الإنسان إذا اعتمر، وإذا أراد الإنسان أن يعمل عمرة لأحد أقربائه بعد الانتهاء من الحج لا مانع، أما عمرة بعد عمرة بعد عمرة هذا ما نقدر نقول لا يجوز، لكن يعني أجره ليس بكثير، فالأفضل منه أن تشتغل بالطواف والذكر والدعاء. إذا أتيت بعمرة اشتغل بالطواف، هذا الذي يظهر، ما دمت في مكة اشتغل بالطواف، والله أعلم.
ما حكم غسل العين إذا دخل فيها شيء؟ هل هذا حكم غسل العين إذا دخل فيها شيء خلال الصيام؟
غسل العين لا يضر في الصيام، لا ما يضر. الفطرة تخرج من قوت البلد، إذا كان البلد يأكل الرز تخرج رز، وإذا كان البلد يأكل الخبز تخرج من الحنطة، وإذا كان البلد يأكل الشعير تخرج من الشعير، وإذا كان قوت البلد تخرج من التمر تخرج من تمر، وإذا كان قوت البلد أقط تخرج من الأقط الذي هي قوت الفاضل أن يكون من القوت، والأفضل أن تخرج من الفاضل عند البلد، والفاضل عند البلد الذي يأكلونه. ما صوم صحيح؟ نعم.
جزاك الله خيرا.